الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان. الحمد لله الذي خصنا بالإسلام. الحمد لله الذي جعلنا أمة القرآن. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه، في ساعة من أحب الساعات إليه، جمعنا لنذكره ونشكره ولنكون في ساعتنا هذه من أهل مغفرته وأهل رحمته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في ذلك كله من المخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، يقول الله تعالى في آية من كتابه الكريم، فهو ينبهنا إلى معنى من معاني العبودية: والعبد في كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل نفس وفي كل حركة وفي كل خاطرة من خواطره ينبغي ألا ينفك عن مراقبة عبوديته لله سبحانه وتعالى وإخلاص هذه العبودية لله وحده. يقول تعالى في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب دعاء المضطر، والاضطرار من أعظم حالات العبودية وأرقاها. أن تكون في محنة، أن تكون في كرب، وأن يكون لديك اليقين بأن هذا الكرب وأن هذه المحنة لا يكشفها إلا الله، وأنه ما من أحد في السماء ولا في الأرض ينبغي أن تلجأ إليه وأن تخلص في التجائك إليه إلا الله. هذا الاضطرار هو أعظم درجات إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. وأنت في لحظة اضطرارك هذه في أرقى ما يمكن أن تكون من عبوديتك لله تعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ويكشف السوء، يستجيب الله تعالى لهذا المضطر الملتجئ المخلص في التجائه إلى الله، يستجيب الله تعالى له ويكشف السوء عنه. أيها الأحبة، في صور كثيرة من صور فهم هذه الآية الكريمة نقف عند هذا المشهد. عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه صحابي جليل من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان والده الحسين مشركا وكان من سادات قومه، فجاء به عمران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم من إله تعبد أيها الحسين؟ كم من إله تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. أعبد ستة في الأرض وأعبد واحدا في السماء. انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في استخراج فطرة التوحيد من المشركين. فالتوحيد فطرة، وإخلاص العبودية لله تعالى فطرة، ولكن جهل الجهلاء وتزييف النفس البشرية تغطي هذه الفكرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أصابك السوء أو كنت في البحر وخشيت أن تهلك أو أصاب مالك ضر فمن تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. هذا إخلاص العبودية لله تعالى عند الاقترار. قال: من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفيحسن أن تدعو الذي في السماء فيستجيب لك ويفرج عنك كربك ثم تشرك غيره في عبادته؟ هذا المشهد من المشاهد العظيمة في حكمة الدعوة، من المشاهد العظيمة في فهم فطرة التوحيد لله سبحانه وتعالى. الذي يعنينا ونحن اليوم ممن هدينا للتوحيد أن نعلم أنه لا بد أن نمتحن، ولا بد من شدة تخصنا أو تعمنا، لا بد من شدة وضائقة وبلاء ينزل بك وحدك من دون الناس، ويشتد عليك وحدك من دون الناس، ولا بد من صورة ثانية هي صورة البلاء وصورة الشدة التي تعم أهل بلدتك ومجتمعك. وفي كلا الحالتين، في حالة الاضطرار هذه، لا بد من أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن مما يعجل بالفرج الخاص عنك أو عن الأمة أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى مع اضطرارك بعمل من الأعمال التي تظن أنها تجيك عند الله تعالى. ونحن جميعا في كرب، نحن جميعا في بلاء، بلاء خاص بكل واحد فينا في مسألة من المسائل التي أهمته، وبلاء عام نزل بالأمة. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا جميعا وأن يجعل لنا عاقبة الخير والرشاد. روى البخاري ومسلم حديثا صحيحا اشتهر بيننا، وهو حديث النفر الثلاثة الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم آووا إلى الغار يريدون أن يحتموا بالغار من المطر، ثم إن المطر اشتدت وتساقطت صخرة عظيمة فأغلقت هذا الباب. تعالوا أيها الإخوة نتخيل أن كل واحد منا في حالة كربه اليوم، أن كل واحد منا في حال شدته اليوم هو في حالة تشبه هذه الحالة. أنت اليوم في شدتك وفي كربك محبوس في غار، وهذا الغار قد أغلق بهذه الصخرة الكبيرة التي لا قبل لك على أن تزحزحها فتخرج من الغار، ولا تستطيع أن تتواصل مع أحد، أن تستعين بأحد لتخرج من هذا الغار. في تلك الصورة المدهشة التي يرقلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكرب الذي نزل بهؤلاء كان سبب الفرج فيه أن هؤلاء الثلاثة التجأوا إلى الله تعالى التجاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ثم إنهم التجأوا إليه متوسلين بعمل صالح. ولكن العجيب الذي يحتاج منا إلى تأمل أن هذا العمل الصالح لم يكن أنهم قالوا: يا رب إنك تعلم أني كنت أصلي على النبي كذا، ما كان: يا رب اللهم إنك تعلم أني كنت أقرأ القرآن وأختم القرآن في كل ثلاثة أيام، ما كان: يا رب إنك تعلم أني كنت أقوم الليل وكنت أصلي في الليل كذا وكذا ركعة. وهذه الأمور التي أذكرها كلها من الأعمال الصالحة العظيمة التي ينبغي أن لا نقصر فيها، ولكن كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عندما تريد أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب من الله تعالى الفرج، فأنت بحاجة إلى عمل استثنائي أنت بحاجة إلى عمل استثنائي. إذن المقصود اليوم أن يفتش كل واحد منا عن عمل استثنائي، وأن يطرق باب الله سبحانه وتعالى ويطلب الفرج من خلال هذا العمل الاستثنائي. وإذا تأملنا في حال أولئك الثلاثة فنحن أمام أعمال استثنائية. الأول، وأختصر الكلام حول هذا الحديث لأنه معلوم لديكم، الأول قال: يا رب إنك تعلم أنه كانت لي شويهات، يعني شات، جمع شات، وكانت تحلب وتجر الحليب، وأنني كنت لا أبدأ أحدا بالحليب إلا والدي، لا أسقي أحد من هذا الحليب إلا حتى يشرب والدي ووالدتي، من شدة البر، من استثنائية البر. وإن هذه الشويهات تأخرت مرة فجاء الحليب، ورأيت أن والدي ووالدتي قد ناموا، فما أحببت أن أزعجهم، ولي أطفال يبكون ويريدون أن يشربوا الحليب، فما سقيتهم شيئا من الحليب ولا أزعجت والدي حتى استيقظا، فجعلت الحليب أولا سقيا لوالدي ثم سقيت أبنائي. هذا بر، لكنه بر استثنائي. ليس المقصود فقط هذا المشهد إخواننا الكرام، وإنما المقصود أن هذا الإنسان لا شك لديه مشاهد أخرى كثيرة في حالة البر الاستثنائي. الثاني قال: يا رب إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وكنت أراودها عن نفسها، وكانت تتمنع تقوى لله سبحانه وتعالى، ثم إن سنة قد أصابتهم، أصابهم فقر شديد ومجاعة، فجاءت تعرض علي نفسها مقابل شيء من المال، فلما تمكنت منها، تمكن الرجل من المرأة، قالت: اتق الله، فتركتها وتركت لها المال، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. هذا العمل استثنائي أيها الأحبة. الثالث، وهذا عمل استثنائي في أخلاق التعامل المالي. اليوم الناس يعبدون الله تعالى في المساجد سجودا وقياما وقراءة للقرآن وذكرا لله تعالى، وينسون عبوديتهم لله تعالى في البيع والشراء والمتاجر والدين والغش والربا. الثالث قال: يا رب إنك تعلم أنه كان لدي أجراء يعملون، ولما أتيت لأؤدي لهم الأجر أحدهم بقصة طويلة رفض أن يستلم هذا الأجر وذهب، فإني أخذت هذا المال الذي هو أجر هذا الرجل وجعلت أنميه، جعلت أستثمره حتى عاد عليه بخير، واشتريت فيه غنم واشتريت فيه بقر. ثم إن هذا الرجل جاء بعد أيام طويلة أصابه فقر شديد، فقال لي: هل تذكرني أنا فلان الذي عملت عندك في يوم كذا ورفضت أن آخذ أجري، هل من الممكن أن تعطيني أجري؟ فقلت له: هل ترى تلك الأبقار والأغنام؟ اذهب، فذلك مالك، فذاك مالك الذي لك عندي، نميته لك، ثمرته لك. والله هذا العمل أيها الأحبة عمل استثنائي. اليوم تعالوا نقف ونستشعر أولا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد في هذا البلاء العام، في هذه الشدة العامة التي تطحن الناس طحنا، إذا أراد الله تعالى أن يجعل الفرج خاصا لك من دون الناس فهو قادر. والدليل على ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه روي في الصحيح. هذا الحديث أن رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أن رجلا من أهل الأمم السابقة كان يسير في الطريق، وكان الزمن والوقت زمن جفاف وزمن قحط، فرأى غيمة محملة بالمطر. هذا الحديث مروي في البخاري ومسلم أيها الأحبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، غيمة محملة بالمطر تسير، وسمع مناد ينادي: اذهبي فأمطري على حديقة فلان، من دون كل الناس، القحط يعم الناس وهذه الغيم المحملة بالمطر تسير لتمطر على حديقة فلان. فسار هذا الرجل حتى دخل المدينة وسأل من فلان، دلوني على هذا الرجل. قال فدلوه فذهب فوجد رجلا يعمل في حديقته ويهيئ، نزل المطر على حديقته فجعل يهيئ السواقي في الأرض ويوسع حول الأشجار ليستفيدوا من هذا المطر. فقال له أنت فلان بالاسم الذي سمعه؟ قال نعم. قال أخبرني ما شأنك؟ قال أنت ما شأنك بي؟ أنت ماذا تريد مني؟ لماذا تسألني عن شأني؟ قال أنا كنت مسافرا وسمعت مناديا ينادي الغيمة اذهبي فأمطري في حديقة فلان، فأنت ما شأنك حتى ينادي المنادي أن تأتي الغيمة لتمطر في حديقتك من دون الناس؟ فقال له أنا كل ما يخرج من ثمر، كل ما يخرج من خير من هذه الحديقة أقسمه ثلاثة أقسام، قسم أتصدق به، والثلث الثاني أنفق به على نفسي وعلى عيالي، والثلث الثالث أعود به إلى هذه الحديقة تثميرا وتنمية. إذن هذه قاعدة تعاملي مع الله تعالى، من أجل ذلك جعل الله تعالى فرجا خاصا لي مع أن الأزمة عامة، مع أن المشكلة عامة. اليوم أنت في ما ابتليت به، ماذا يمكن أن تقول بين يدي الله عز وجل وأنت تسأل الله تعالى سؤال المضطر؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ماذا تقول لربك لو أنك خلوت بالله تعالى وأنت تسأل الله الفرج؟ يمكن أن تقول، وأنا أقترح الآن، وكل واحد أدرى بما يستطيع أن يقوم به من عمل استثنائي في مقامه، يمكن أن تقول اللهم إنك تعلم أني قد عملت في العمل الحكومي الفلاني في المكان الفلاني، عملت 40 سنة، عملت 30 سنة، وإنك تعلم يا رب أنه قد عرضت علي ما عرضت من الرشاوى ومن تزوير الحقوق ومن الاعتداء على الناس ومن المكاسب المحرمة، ولكني يا رب خلال هذه السنوات الطويلة كنت أراقب نظرك لي، كنت أراقب نظرك لي، فكنت أتقي الله سبحانه وتعالى حتى خرجت بعد كل هذه السنوات الطويلة ولم أكتسب مالا حراما ولم أتعدى على أحد بمظلمة. هذا عمل استثنائي. ربما يمكن أن تقول اللهم إنك تعلم أني كنت صاحب معمل، أني كنت صاحب صناعة، ثم جاءت الأزمة وجاء البلاء بما فيها من شدة بما فيها من كرب، وبدأ الناس جميعا يصرحون العمال، وبدأ الناس جميعا يلقون بالعمال في الطريق ولا يلقون بالا كيف سيعيشون وكيف سيأكلون، ولكني يا رب قلت هؤلاء العمال شركاء لي في الرزق الذي سترزقني إياه، فما ترحت عاملا وما أرسلت عاملا إلى بيته ليجلس ولا يدري من أين سيطعم أولاده، وإنما جعلت الرزق الذي سيأتي وإن كان قليلا جعلته رزقا لي وللعاملين معي. هاتان الصورتان أيها الأحبة هما صورتان حقيقيتان لأناس يجلسون الآن معكم، وقد ذكرا لي هما هذه الصورة. الشاهد من الكلام أنت في كرب، هذا الكرب خاص بك، والأمة في كرب، يصيبك من هذا الكرب ما يصيبك. لا تغفل عن أن تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم اجعل مع اضطرارك في سؤالك لله سبحانه وتعالى سببا تتوسل به إلى مولاك، وتذكر أن هذا السبب سيكون سبب استثنائي كحال الأسباب التي ذكرناها. أنت صاحب منشأة، صاحب معمل، صاحب مؤسسة تعليمية، صاحب متجر، يا ترى هل شاركت الله تعالى في رزقك؟ قلت والله ثلث الأرباح لله تعالى كما قال صاحب الحديقة، أو ربما الثلث كثير، لكن المهم جعلت لله سبحانه وتعالى شركة معك في أرباحك، تجعل ذلك في الأرحام وفي الفقراء وفي من يحتاج من أبناء المجتمع الذين أصيبوا. أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا في خاصة أنفسنا، وأن يفرج عنا في عامة ما أصاب بلادنا وما أصاب بلاد المسلمين. ولكن تذكروا بأن هذا الفرج له أسباب، وتذكروا أن هذه الأسباب يجب أن تكون أسباب استثنائية. وتذكروا قصة صاحب الحديقة التي رويت في الصحيح، وقصة أصحاب الغار التي رويت أيضا في الصحيح. نسأل الله تعالى أن يلهمنا فعل الخيرات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ثبتوا في فعل الخيرات، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا عاقبة الخير والفرج، إنه على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم إنا نسألك سؤال المضطرين، اللهم فاكشف عنا السوء يا مولانا واستعملنا صالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين.